أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في أول مباحث حجية الظهور بأنه لا بد من البحث في عدة مراحل وفي عدة جهات. انتهينا بحمد الله تعالى من البحث عن الجهة الأولى والمرحلة الأولى، وهي ما تتعلق بمحمول هذه القاعدة: الظهور حجة. بينا بأن الظهور حجة، وأن الحجية ثابتة بما تقدم بيانه تفصيلا في الأبحاث السابقة. من هنا سوف نبدأ من هذا اليوم في البحث عن الجهة الثانية، وهو في بيان موضوع الحجية، وهو الظهور. ما هو مرادهم عندما يقولون الظهور حجة؟ أي ظهور يقصدون من ذلك؟ هنا في الواقع توجد أبحاث عديدة ومهمة وأساسية في تشخيص موضوع حجية الظهور. من هنا سوف نعرض لها تباعا. مقدمة قبل الدخول في بيان الفرضيات والاحتمالات والنظريات التي قيلت في تشخيص موضوع حجية الظهور، لا بد من البحث في أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بأقسام الدلالة، الأمر الثاني فيما يتعلق بأقسام القرينة وتأثيرها على أنواع الدلالة. أما الأمر الأول وهو في بيان أقسام الدلالة، قرأتم في محله سواء على مستوى السطوح أو على مستوى الأبحاث الخارجية في مباحث العام والخاص، هناك قلنا أن الدلالة أو المداليل على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي الدلالة التصورية، القسم الثاني هي الدلالة التصديقية الأولى، القسم الثالث هي الدلالة التصديقية الثانية. أما القسم الأول من الدلالة وهي الدلالة التصورية، ومرادنا من هذه الدلالة هو انسباق الذهن إلى معنى معين عند سماع لفظ معين. هذا الانسباق إذا حصل عند الإنسان، هنا يأتي هذا التساؤل: ما هو منشأ هذا الانسباق؟ ما هو منشأ هذا الانتقال من سماع لفظ معين إلى معنى معين؟ ما هو منشأه؟ هنا يقال بأن منشأ ذلك هو الوضع والعلم بهذا الوضع، يعني أنه إذا وضع الواضع لفظا معين للدلالة على معنى معين، ونحن علمنا بتلك العملية بذلك الوضع، فبطبيعة الحال طبعا وحصل ذلك القرن الأكيد كما قرأنا في أبحاث الوضع، حصل ذلك القرن الأكيد بين اللفظ وبين المعنى. كيف يحصل ذلك القرن الأكيد وذلك الارتباط؟ ذلك بحث موكول إلى أبحاث نظرية الوضع التي هي من الأبحاث الأساسية في مباحث فقه اللغة، ليس من المباحث الأصولية، وإن طرح الأصوليون هذا المبحث في مسائلهم وأبحاثهم الأصولية، إلا أنه من الواضح أن هذه المسألة لا علاقة لها بعلم الأصول. أما على مبنانا فواضح، لأننا نحن ذكرنا مرارا أن ما يصطلح عليه بعلم الأصول ليس هو علم بالمعنى المصطلح، وإنما هو مجموعة مسائل لها ارتباط بنحو من أنحاء الارتباط بعملية استنباط الحكم الشرعي الفرعي. على أي الأحوال، إذا تحقق ذلك القرن وذلك الوضع بين اللفظ وبين المعنى، وعلمنا نحن بذلك الارتباط، فإنه إذا سمعنا اللفظ من أي جهة كان ذلك، سواء كان من إنسان أو من غير إنسان، الإنسان كان عاقلا أو كان غير عاقل، كان ملتفتا أو غير ملتفت، كان مستيقظا أو كان نائما، سواء كان من اصطكاك حجرين أو من إغلاق باب أو من أي سبب، فإن سماع اللفظ يجعل الذهن ينتقل إلى المعنى الذي وضع له اللفظ. وهذه هي الدلالة التصورية التي لا تتوقف على أنها تصدر من جهة معينة، من إنسان معين، بشرائط خاصة، أبدا أي شيء لا يتوقف، فقط يتوقف على تحقق الوضع والعلم بتلك العملية، فإن الذهن ينسبق من سماع اللفظ إلى فهم ماذا؟ إلى فهم المعنى وإدراك ذلك المعنى، وهذه هي الدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية لها مرتبتان، يعني نحن لا توجد عندنا ثلاث دلالات بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، وإنما توجد عندنا دلالة تصورية، وتوجد عندنا دلالة ماذا؟ دلالة تصديقية. ولكن الدلالة التصديقية لها مرتبتان، دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، وهذه التي عبرنا عنها فيما سبق أنها ناشئة عن الإرادة الاستعمالية، أو ناشئة عن الإرادة ماذا؟ عن الإرادة الجدية. ما هو مرادنا من الدلالة التصديقية الأولى؟ مقدمة لابد أن نعلم أن الدلالة التصديقية الأولى أو المدلول التصديقي ليس مستفادا من اللفظ أو الوضع، لا علاقة له بذلك أبدا، يعني ليس دليلنا على المراد الاستعمالي. أولا مقدمة، ما هو مرادنا من الدلالة التصديقية الأولى؟ مرادنا من الدلالة التصديقية الأولى أن المتكلم إذا تكلم بلفظ فإنه يريد إخبار ذلك المعنى من خلال ماذا؟ من خلال ذلك اللفظ. هذه هي، مرادنا من الدلالة التصديقية الأولى هذا الذي ذكرناه، وهو أن المتكلم إذا ذكر لفظا فإنه يريد إخبار معنى ذلك اللفظ في ذهن من؟ في ذهن السامع. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذه الدلالة ما هو الدال عليها؟ الدلالة التصورية الدال عليها كان ماذا؟ هو عملية الوضع، فإن الوضع هو الذي يدل على تلك الدلالة التصورية.
أما الدلالة التصديقية الأولى ما هو الدال عليها؟ الجواب: الدال عليها حال المتكلم، ومن هنا فهي الدلالة حالية وليست دلالة ماذا؟ دلالة لفظية وضعية، ليس الأمر كذلك، وإنما هي مستفادة من حال المتكلم. من هنا إذا كانت هذه الدلالة الدال عليها هو حال المتكلم، إذن من هنا لابد أن يكون المتكلم ماذا؟ إنسانا عاقلا له إرادة وله قصد وإلى غير ذلك. فإذا سمعنا هذه اللفظة أو هذه الجملة من جدار بعد لا يمكن أن نتوقع الدلالة ماذا؟ الدلالة التصديقية الأولى، وإنما فقط توجد الدلالة الوضعية أو الدلالة التصورية. إذن الدلالة التصديقية الأولى الدال عليها هو حال المتكلم، ولكن هذه الدلالة التصديقية متعلقها، يعني أن المتكلم عندما تكلم فإنه قاصد يريد إخبار معنى اللفظ من خلال ماذا؟ معنى اللفظ من خلال لفظ معين. هذا متعلق هذه الإرادة ومتعلق هذه الدلالة بماذا يتحدد؟ من يحدد ماذا يريد؟ الذي يحدد هي الدلالة ماذا؟ الدلالة التصورية. إذن التفتوا جيدا، فإن الدلالة التصورية ليست هي الدال على الدلالة التصديقية الأولى، لا ليس الأمر كذلك، فإنه اللفظ لا يمكن أن يكون هو الدال على هذه الدلالة. نحن لم نستفد هذه الدلالة التصديقية من خلال ماذا؟ الدلالة الوضعية أبدا، وإنما استفدنا الدلالة التصديقية من حال المتكلم. نعم، متعلق هذه الإرادة بماذا يتحدد؟ يتحدد من خلال الدلالة التصورية. يعني لو سألنا المتكلم العاقل الملتفت: أنت تريد أن تخطر معنى من خلال لفظ، أي معنى؟ من خلال أي لفظ؟ يقول: ذلك المعنى الذي استفيد من أين؟ من خلال الدلالة الوضعية، من خلال الدلالة التصورية. إذن نستطيع أن نقول أن الدال على الدلالة التصديقية الأولى الدال عليها هو ماذا؟ هو حال المتكلم، سياق كلام المتكلم. نعم، متعلق هذه الدلالة ودائرة هذه الدلالة تتعين من خلال ماذا؟ من خلال الدلالة التصورية. إذن الدلالة التصديقية الأولى الدال عليها إرادة المتكلم، حال المتكلم في أنه يريد إخطار معنى من خلال لفظ معين، هذا حاله كذا. طبعا يمكن أن يكون للمتكلم أغراض أخرى أيضا، كأنه عندما قال رأيت زيدا كان يريد أن يجرب أنه يستطيع أن يقول الراء بشكل صحيح. قال رأيت ليس مقصوده اخطار ماذا؟ اخطار المعنى من خلال هذه الألفاظ ومن خلال هذه الجملة، هذا المعنى محتمل، ولكنه هذا خلاف الظاهر حال ماذا؟ المتكلم. إذا كان يريد ذلك المعنى أو يريد تلك الحالة عليه ماذا؟ عليه أن ينصب قرينة، أما إذا لم ينصب أي قرينة فظهور حال المتكلم أنه أراد الإرادة الاستعمالية. ما هو الإرادة الاستعمالية؟ يعني استعمال اللفظ في هذا المعنى ليخطر هذا المعنى من خلال ذلك اللفظ. هذه هي الدلالة التصديقية الأولى، والدال عليها حال المتكلم، فهي دلالة حالية وليست دلالة لفظية وضعية. الدلالة التصديقية الثانية هي أن يقال بأنه لماذا أراد المتكلم. التفتوا جيدا، من هنا نحن قلنا بأنه في الدلالة التصديقية توجد مرتبتان، مرتبة الأولى التي بيناها والمرتبة الثانية. المرتبة الثانية ما هي؟ لو سألنا السائل لماذا أردت اختار هذا المعنى من خلال هذا اللفظ أو من خلال هذه الجملة، لماذا؟ يقول لأني أريد ذلك جدا وحقيقة. مثاله المعروف عندما يقول جئني بالماء، هنا من الواضح توجد عندنا الدلالة التصورية وهو معاني هذه الألفاظ التي تخطر في الذهن، وعندنا الدلالة التصديقية أولى وهي أن المتكلم أراد أن يخطر هذا المعنى من خلال هذه الجملة، هذه الدلالة التصديقية الأولى. فلو قلنا لماذا أردت أن يخطر هذا المعنى من هذه الجملة، قال لأني، يقول لأني أريد حقيقة أن يأتيني ماذا؟ أن يأتيني بالماء. فتوجد عندي إرادة جدية في أن أحصل على ماذا؟ في أن أحصل على الماء. هذه الإرادة التصديقية أو هذه الدلالة التصديقية الثانية. سؤال، ما هو الدال على هذه الإرادة أو الدلالة التصديقية الثانية؟ الجواب أيضا حال ماذا؟ حال المتكلم. فإن حال المتكلم هو الذي يدلنا على هذه الدلالة التصديقية الثانية التي تكشف عن إرادة جدية في قبال ماذا؟ في قبال أنه قال جئني بالماء، ذكر ذلك استهزاء، ذكر ذلك تهكما، ذكر ذلك تقية. أساسا قال جئني بالماء أو قال صلي، لم يكن مريدا واقعا أن يتحقق الصلاة ماذا؟ ها؟ خارجا، وإنما ذكر ذلك من على سبيل التقية أو من قبيل ما قرأنا فيه في محله فقضي ما أنت قاض. قلنا بأن هذا ليس فيه إرادة جدية، وإنما إما يحمل على كذا وإما على كذا وإما على كذا. طب إذا كان مقصود المتكلم غير الإرادة الجدية، عليه ماذا؟ أن ينصب قرينة، ومع عدم نصب القرينة فيحمل على ماذا؟ فيحمل على الإرادة الجدية. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن أقسام الدلالة هي إما دلالة تصورية منشأها الوضع، وإما دلالة تصديقية منشأها ماذا؟ حال المتكلم، ظهور حال المتكلم. طبعا هنا كما أن الدلالة التصورية عينت متعلق الإرادة الاستعمالية، عينت المتعلق وحددت حدوده ودائرته، الإرادة الاستعمالية هنا تعين حدود ماذا؟ دائرة الدلالة التصديقية الثانية. يعني ماذا يريد جدا؟ الجواب من خلال الإرادة الاستعمالية. كيف أن الإرادة الاستعمالية متعلقها كان يتحدد من خلال الدلالة الوضعية والتصورية، كذلك الإرادة الجدية متعلقها دائرتها يتحقق من خلال الإرادة ماذا؟ من خلال الإرادة التصديقية الأولى أو الإرادة الاستعمالية. هذه هي أقسام الدلالة، وهذا هو البحث في الأمر الأول. الآن ننتقل إلى الأمر الثاني. فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو دور القرائن بالنسبة إلى أقسام هذه الدلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والثانية، كما قرأنا في محله، القرينة تنقسم إلى قسمين: قرينة متصلة وقرينة ماذا؟ وقرينة منفصلة. أما القرينة المنفصلة فالمشهور بين المحققين أنها لا تستطيع أن تزيد في الظهور شيئا أو تنقص من الظهور شيئا أبدا، لا تتصرف في الظهور أبدا، لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة التصديقية الأولى ولا في الدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية. في كل أقسام هذا الظهور، سواء كان تصوريا أو تصديقيا أول أو تصديقيا ماذا؟ ثاني، فإن القرينة المنفصلة لا تتصرف بأي نحو من أنحاء التصرف في أقسام في مراتب هذا الظهور، إلا على بعض الكلمات التي قد تستفاد من كلمات المحقق النائيني، حيث قد يقال بأن الدلالة التصديقية الثانية تتوقف على عدم القرينة ماذا؟ المنفصلة. هذه في بعض كلماته توجد إشارة، وإلا فالمشهور بينهم أن القرينة المنفصلة لا تتصرف في الظهور مطلقا، وإنما تتصرف ماذا؟ في حجية الظهور، وأن هذا الظهور حجة أو ليس ماذا؟ أو ليس بحجة. يعني عندما قال أكرم كل عالم، فهنا هذا أكرم كل عالم، الدلالة التصورية فيها محفوظ، الدلالة التصديقية الأولى فيها ماذا؟ محفوظ، الدلالة التصديقية الثانية فيها ماذا؟ محفوظ. يعني الإرادة الاستعمالية أنه أراد إخطار معنى العالم، مطلق العالم، أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل، وكذلك مراده الجدي هو ماذا؟ مطلق العالم، أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. ولكنه عندما تأتي الجملة أو القرينة المنفصلة وتقول ولا تكرم الفساق من العلماء، هذه لا تتصرف لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة التصديقية الأولى ولا في الدلالة التصديقية الثانية، وإنما تقول أن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة. ليس بحجة. إذن على مستوى القرينة المنفصلة، فالمشهور بين المحققين، ولعله يوجد الاتفاق عليه، أن القرينة المنفصلة لا تتصرف في أي مرتبة من مراتب الظهور، وإنما إذا جاءت فهي تهدم الظهور أو تهدم حجية الظهور، تهدم الحجية لا أصل الظهور. هذا بالنسبة إلى القرينة المنفصلة. أما القرينة المتصلة فهنا يوجد تفصيل، التفتوا جيدا. القرينة المتصلة بالنسبة إلى الدلالة التصورية لا تتصرف فيها على الإطلاق، يعني تبقى الدلالة التصورية على حالها. فمثلا إذا قال رأيت أسدا يرمي على مستوى الدلالة التصورية، فإنه الذي ينسبق إلى الذهن هو ماذا؟ ها؟ هو الحيوان المفترس. هذا المعنى لا يمكن التصرف فيه حتى من خلال القرينة المتصلة. وإنما التفتوا جيدا، وإنما القرينة المتصلة إما تتصرف في الدلالة التصديقية الأولى أو تتصرف في الدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية. وإلا في الدلالة التصورية فلا تتصرف فيها على الإطلاق. فهنا نقول أن القرينة المتصلة تارة تتصرف في الدلالة التصديقية الأولى، وأخرى تتصرف في الدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية. أما تصرف القرينة المتصلة في الدلالة التصديقية الأولى فمن قبيل القرينة الدالة على المجاز، عندما قال يرمي فهنا ماذا أراد أن يخطر في ذهن السامع؟ أراد أن يخطر على مستوى الإرادة الاستعمالية، ها، أراد أن يخطر في ذهن السامع المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، ها، أراد المعنى المجازي. يعني الإرادة الاستعمالية هنا بقرينة المجاز من خلال هذه القرينة المتصلة يحصل هناك تصرف في ماذا؟ في الدلالة التصديقية الأولى في الإرادة الاستعمالية. يعني ماذا؟ يعني يريد المتكلم من خلال قوله رأيت أسدا، لا يريد أن يخطر في ذهني الحيوان المفترس، وإنما يريد أن يخطر في ذهني ماذا؟ الإنسان الشجاع، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله يرمي. فيرمي تتصرف في الدلالة التصديقية الأولى، فالإرادة الاستعمالية بعد تكون للحيوان المفترس أو للإنسان الشجاع؟ للإنسان الشجاع. فإذا كانت الإرادة الاستعمالية كذلك، من الواضح في الإرادة الجدية أيضا تكون ماذا؟ تكون كذلك. لماذا؟ لما ذكرناه في الأمر الأول أن متعلق الدلالة التصديقية الثانية والإرادة الجدية تتحدد من خلال ماذا؟ من خلال الإرادة الاستعمالية، ومن خلال الدلالة التصديقية ماذا؟ الدلالة التصديقية الأولى. إذن تارة تكون القرينة المتصلة متصرفة في الدلالة التصديقية الأولى، فتكون الإرادة الاستعمالية في المعنى المجازي لا في المعنى الحقيقي، وأخرى لا تكون القرينة متصرفة في الإرادة الاستعمالية وفي الدلالة التصديقية الأولى، وإنما تتصرف ماذا؟ في الدلالة التصديقية الثانية وفي الإرادة الجدية. وهذا معناه أن الدلالة التصورية باقية على ماذا؟ على حالها، والدلالة التصديقية الأولى والإرادة الاستعمالية أيضا باقية ماذا؟ على حالها، وإنما التصرف في أي شيء؟ في الإرادة الجدية، من قبيل القرينة المتصلة الدالة على التخصيص، الدالة على ماذا؟ الدالة على التقييد. كما لو قال في جملتين مستقلتين ولكن إحداهما متصلة ماذا؟ بالأخرى. قال أكرم العلماء، ولم يجعل قرينة منفصلة وإنما قرينة ماذا؟ قرينة متصلة. قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء. فهنا القرينة ماذا؟ قرينة متصلة. فهنا الدلالة التصديق، الدلالة التصورية تكون محفوظة في الجملة الأولى، والدلالة الاستعمالية أو الدلالة التصديقية الأولى التي من ورائها إرادة استعمالية أيضا تكون محفوظة في الجملة الأولى، ولكن الجملة الثانية إنما تتصرف في ماذا؟ في الدلالة التصديقية الثانية، يعني في الإرادة الجدية. إذن على هذا الأساس اتضح لنا بأن القرينة المتصلة لا يمكنها أن تتصرف في الدلالة التصورية، وإنما تصرفها إما أن يكون في الدلالة التصديقية الأولى كالقرينة المتصلة على المجاز، أو تتصرف في الدلالة التصديقية الثانية كما في القرينة المتصلة على التخصيص أو التقييد. سؤال، أنا إنما أطرح هذه الأبحاث باعتبار أنه وإن كان بعضها قرأناه فيما سبق، ولكن بعضها توجد فيها النكات نحتاج أن نستذكرها هنا حتى نستفيد منها. سؤال، وهو أنه هذا التصرف يعني أننا عندما نقول أن القرينة المتصلة تتصرف في الإرادة الاستعمالية أو في الإرادة الجدية، أي في الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية، هل أن تصرفها على نحو الحكومة، على نحو التقييد، على نحو التحديد، على نحو التخصيص؟ الجواب ليس أي نحو من هذه الأنحاء، وإنما هو على نحو الورود. يعني عندما تأتي القرينة المتصلة أساسا، لا أنه يوجد ظهور والقرينة المتصلة ماذا؟ تقيد ذلك الظهور، تحدد ذلك الظهور، تخصص ذلك الظهور، لا لا أبدا. وإنما أساسا لا ينعقد للكلام ظهور قبل تمامية الكلام، لأن المفروض أننا نستطيع أن نؤاخذ المتكلم بظاهر كلامه، فما لم يتم الكلام انعقد الظهور أو لم ينعقد الظهور؟ لم ينعقد الظهور. إذن القرينة المتصلة عندما نقول تتصرف، ليس تصرفها على نحو التخصيص أو التقييد ونحو ذلك، وإنما على نحو ماذا؟ ها؟ الورود، بمعنى أنه قبل أن يتم الكلام لا ظهور حتى يتصرف. التفتوا، جاي من قبيل السالب بانتفاء الموضوع، لا من قبيل السالب بانتفاء المحمول. إذا يتذكر الإخوة في محله، قلنا بأن الورود ماذا يفعل؟ ها؟ يتصرف في الموضوع، يعني من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. هنا نريد عندما نقول يتصرف، التفت جيدا، هذا التعبير يتصرف يوحي إلى أن الظهور قد انعقد، والقرينة المتصلة تريد ماذا؟ أن تتصرف في هذا الظهور. لا، ليس الأمر كذلك. نعم، أنه متصلة، لا لا، متصلة لا يقول أحد، لا، منفصلة قد يقول، لا، في المتصلة أبدا. في المتصلة أساسا أنت ظهوره تريد أن تقتنصه من ظاهر كلامه، وما لم يتم كلامه لم يتم الظهور، يعني لم يتحقق الظهور الفعلي حتى تقول هذا قال كذا، حتى تأتي القرينة وتتصرف. القرينة المتصلة جزء مكون ماذا؟ جزء مكون لهذا الظهور الفعلي، وما لم يتم الكلام لم يتحقق ماذا؟ لم يتحقق هذا الظهور الفعلي. جزاكم الله خيرا، يعني مو يريد أن يتصرف في محموله بعد الانعقاد، وإنما يريد أن يتصرف ماذا؟ في نفس الموضوع، يعني يريد أن يشكل الموضوع، يريد أن يكون الموضوع. هسه هذا آثار هذه المقدمات سوف يظهر عندما نريد أن نقف عند تحليل الفرضيات. إذن إلى هنا اتضح خلاصة الأمر الثاني، هو أن دور القرائن بالنسبة إلى مراتب الظهور اتضح، فإن القرينة المنفصلة لا تتصرف على الإطلاق في الظهور لا بالمرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وإنما تتصرف ماذا؟ في حجية الظهور. أما القرينة المتصلة فإنها وإن كانت لا تتصرف في المرتبة الأولى وهي الدلالة التصورية، ولكنها تتصرف في المرتبة الثانية والثالثة على نحو ماذا؟ على نحو الورود. هنا بعد أن اتضح ذلك، هذه المقدمة المنعقدة من هذين الأمرين، ندخل إلى الفرضيات، إلى النظريات، إلى الاحتمالات التي ذكرت في كلمات الأعلام لبيان موضوع الحجية، حجية الظهور. الفرضية الأولى سمها النظرية الأولى، سمها الاحتمال الأول، ومو بالضرورة عندما نقول هذه الفرضيات بالضرورة قد ننسبها إلى قائل، ولكن الإنسان قد يراجع يجد لا بعض الاختلافات. المهم نذكر هذه الفرضية. هذه الفرضية قيل أنها منسوبة إلى المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وهو أن موضوع الحجية، يعني موضوع ما ثبت في البحث الأول ففي الجهة الأولى، مركب من جزئين. الجزء الأول هو الظهور الفعلي. خلوا ذهنكم يمي هذه العبارات بدقة، أنا منتخبها. الجزء الأول هو الظهور الفعلي، الجزء الثاني هو عدم وجود القرينة المنفصلة. فإذا لكي نقول أو نثبت الحجية التي هي المحمول في الجهة الأولى، ما هو موضوع الحجية في المقام؟ يقول مركب من جزئين. الجزء الأول هو الظهور الفعلي، الجزء الثاني هو عدم وجود القرينة المنفصلة. إذن لكي يتحقق لنا أو تتحقق لنا الحجية التي أثبتناها في الجهة الأولى، لابد من إحراز هذا المركب، والمركب لا يمكن إحرازه إلا من خلال إحراز ماذا؟ جزئي. التفتوا جيدا. فإن قلت لماذا قال عدم القرينة المنفصلة ولم يقل عدم القرينة المتصلة والمنفصلة؟ يقول نحن عندما قلنا الظهور الفعلي فكأننا قلنا ماذا؟ عدم القرينة المتصلة، لأنه متى ينعقد الظهور الفعلي؟ عندما ينتهي الكلام، ومع وجود القرينة المتصلة أساسا لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى القرينة المنفصلة. إذن قولنا الظهور الفعلي هذا يغنينا عن اشتراط ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن القرائن المتصلة إنما تدخل في تكوين الظهور الفعلي وفي تشكل وتحقق الظهور الفعلي. إذن الجزء الأول وهو الظهور الفعلي لابد أن يتحقق، ولا يتحقق الظهور الفعلي إلا مع عدم ماذا؟ إلا مع عدم القرينة المتصلة. أما الجزء الثاني وهو لماذا تشترطون عدم أو الجزء الثاني عدم القرينة المنفصلة؟ الجواب يقول لو لم يكن للقرائن المنفصلة دور في انعقاد الظهور. التفتوا جيدا، لماذا إذن العلماء عندما تأتي القرائن المنفصلة يرفعون أيديهم عن الحجة عن الظهور؟ لماذا يرفعون أيديهم؟ إذن هذا معناه أن القرينة المنفصلة لها دور. ماذا؟ لها دور. من هنا كلمات المرزا مشوشة، أنه لها دور في الحجية أو لها دور في أصل الظهور، أي منهما؟ هنا تجدون بأنه في الأمر الأول نحن أشرنا أن القرينة المنفصلة عندما تأتي ماذا تفعل؟ تتصرف في الظهور أو تتصرف ماذا؟ في حجية الظهور. هنا كلماته غير واضحة في هذا المقام. يقول عندما تأتي القرينة المنفصلة نستكشف عدم ذلك الظهور، يعني نستكشف عدم حجية ذلك الظهور أو أنه عدم انعقاد ذلك الظهور، أي منهما؟ التفتوا جيدا. من خلال ما ذكره، من خلال ما ذكره نستطيع أن نقول، يريد أن يقول أن المنفصلة تتصرف في الحجية لا في أصل الظهور. بأي قرينة؟ بأي دليل أقول هذا الكلام؟ بدليل أن المنفصل لو كانت داخل في تكوين الظهور لا معنى لأن يجعلها جزءا ثانيا، فكما أن المتصلة تدخل في الظهور الفعلي، المنفصلة أيضا تدخل ماذا؟ في الظهور الفعلي. لماذا يقول أن الظهور يتكون من جزئين؟ من الظهور الفعلي، وهذا معناه أنه غير القرينة المنفصلة، والقرينة ماذا؟ وعدم إحراز أو عدم وجود القرينة المنفصلة. من هذا نستكشف أنه عدم القرينة المنفصلة لا يتصرف أو لا يدخل في أصل الظهور، وإنما ماذا؟ في حجية الظهور. شوي تحتاج توضيح إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.